يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم الحجاج، نسأل الله أن يجعلها قراءة خير وبركة وينفعنا بها. وفي الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. ووصلت بنا القراءة إلى باب من أحق بالإمام، صحيح؟
نعم شيخنا.
اقرأ.
الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا في كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى: باب من أحق بالإمامة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وقال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة حا قال: وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وقال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حا قال: وحدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثله.
نعم، هذا الحديث بوب عليه النووي أو هذا الحديث بقوله: من أحق بالإمامة. والمقصود هنا الإمام في الصلاة وليس الإمام الكبرى التي هي الولاية، فقد جاء بإسناده، يعني روى مسلم بإسناده قال: إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة فليؤم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. هذا فيه ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية وأبو حنيفة بتقديم الأقرأ والأحفظ لكتاب الله على غيره. نعم، لأنه قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. نعم، خلافا لما ذهب إليه مالك والشافعي رحمهم الله من أنه يقدم الأفقه، من أن يقدم الأفقه، فقالوا من كون يقدم الأقرأ، فقالوا يقدم الأفقه، لأن القراءة مضبوطة معروفة، لكن ما يقرأ للصلاة أمر يحتاج إلى فقه. وذلك الإمام أحمد في رواية قال: يتقدم أقرأهم إذا كان معه من الفقه ما يصلح به صلاته. ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي بعده حيث قال: فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة، والسنة هي تعلمه كيف يصلي، والسنة هي تعلم كيف يصلي. نعم. ويدل على ذلك أيضا أن الأقرأ يعني الأحفظ، لكن بشرط إذا كان معه من الفقه ما يصلح به صلاته، ذكر ذلك في رواية الإمام أحمد ما رواه النسائي في سننه من طريق زيد بن هارون قال: أنبأنا عاصم، عاصم هو بن سليمان الأحول، عن عمرو بن سلمة قال: لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه قال: ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، يعني جمعا له، قال: فدعوني فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلي بهم وكانت علي بردة مفتوقة، وكانوا يقولون لأبي: ألا تغطي عنا استا ابنك، لأنه كان عنده بردة قصيرة إذا سجد بانت استه عند النساء لأنهم يسجدون خلف الرجال، فنادى النساء وهو صغير يصلي بهم ابن ست فقالوا: غطوا عنا است غلامكم هذا تنكشف عورته في الصلاة. هذا يدل على تقديم الأقرأ. انظر، عمره 6 سنين لكن كان أكثر جمع القرآن، وقدموه الصحابة ولم ينكر عليهم النبي، وكان النبي يقدم في القبر الأقرأ، يعني أكثر جمع القرآن إذا كان دفن 2 للحاجة، فالقبر لابد كل قبر يكون واحد، إلا إذا استدت الحاجة يجوز دفن 2 في قبر واحد، لكن إذا جاءوا يدفنوا يقدم الأقرأ القرآن ثم الذي بعده. نعم. وحينئذ الأولى أن يقدم الأقرأ لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فيقدم الأعلم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء، نعم، فليقدم إيش أقدمهم هجرة، فيدخل في أقدمهم هجرة طائفتان: أحدهم الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، أما حديث لا هجرة بعد الفتح هذه مكة وعند جمهور العلماء، نعم، لأن مكة صارت دار الإسلام. الطائفة الثانية أولاد المهاجرين إلى رسول الله، فإذا استوى اثنان الفقه والقراءة أحدهم من أولاد من تقدمت هجرته فيقدم من تقدمت هجرته، أولاد من تقدمت هجرته على أولاد من تأخرت هجرته، أولاد من تأخرت هجرته من تقدمت هجرته على من تأخرت هجرته. نعم. وإذا كانوا في الهجرة سواء قدم أكبرهم سنا لأنه أعقل، فأكبرهم سنا إذا استوى في الفقه والقراءة والهجرة رجح أحدهما بتقدم الإسلام بكبر السن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فإذا زرت أحد وضيفك ف
فاجعل أهل البيت وإن كان أقل منا قراءة وفقه اجعله هو الذي يؤم، لأنه سلطان وبيت. فلا تقدم نفسك وإن كنت أقرأ في بيت إنسان هو صاحب البيت، قدمه إمام، لأن النبي قال لا يؤمن أحدكم أحد في سلطانه، يعني في بيت، فينبغي هو الذي يتقدم صاحب البيت حتى لو كان أقل قراءة. إذا زرت إنسان وكنت ضيف عند إنسان قدم صاحب البيت، هذا سلطانه، لا تقدم عليه في السلطان. كذلك إمام المسجد أولى بالإمامة، حتى لو جاء شيخ عالم جليل يحفظ 7 قراءات فلا يقدم على إمام المسجد، يقدم إمام المسجد حتى لو كان يحفظ جزء واحد. وذلك نعم أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث مالك بن حويرث عند النسائي قال إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم، وفي رواية وليتقدم أحدهم. وهذه رواية أحمد فيها إسناد ضعف، في إسنادها ضعف لا تصح، لأن فيها أبو عطية وهو مجهول، لكن مقتضى الحديث يدل عليه، لأنه قال لا يتقدم على من أزار، على من زيرة لا يتقدم عليهم، رحت للناس في استراحة يملكون استراحة وإن زرتهم لا تقدم، وهم عائلة معروفة مع بعض، فيتقدم أحدهم لأنك أنت الزائر لهؤلاء، فيتقدم أحدهم. نعم. وكذلك الإمام، وجاء في مسند الشافعي أو عند غيره أنه دخل ابن عمر مسجد، فلما رأى إمام مسجد ابن عمر دخل ليصلي المغرب وقيمة الصلاة قال ابن عمر تقدم، يعني أنت صاحب رسول الله وأنت عالم، فقال ابن عمر ليتقدم صاحب المسجد. ومن هنا أفتى العلماء أن إمام مسجد حق بالإمامة ولو كان من خلفه يحفظ القرآن كامل، ولو 7 القراءات نعم، ولو ما عنده إلا 1/4 جزء يتقدم الإمام الراتب، فيتقدم الإمام الراتب، وهذه فتوى فرع علماء أيضا، يتقدم الإمام الراتب على من زار الناس. الآن هذا ما يعرفون كثير، ما يعرفون السنة، أول ما يشوفوا رجل كذا يتقدم، نعم لو أذن الإمام لا بأس، النبي قدم أبو بكر، لو أذن الإمام لا بأس بذلك. وينبغي أن يؤم الناس أفضلهم وأحسنهم سمتا، لأن الناس يقتدون بالإمام فيبحثون عن أحسنهم ودينهم، ما يقدمون للإمامة من لا تتوفر فيه يعني قواعد أو 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 شروط العدالة والديانة، فلا يرى على سمته ما يرى على الصالحين من إعفاء اللحية وتقصير الثوب. النبي قال أرخوا اللحية في الشارب، وقال ما جاز الكعبين في النار. وكذلك أن يعرف بالأمانة ويعرف بالعدالة، نعم، فهذا جرى العرف العلماء على ذلك، تقديم أفاضل الناس للإمامة. أما الإمام إذا كان عنده شرك فكان يتوسل أو نحو ذلك، أو يقول الله في كل مكان، فالأحسن أن لا يصلي خلفه إلا إذا أقيمت عليه الحجة، فيجب عليه أن لا يصلي خلفه إذا قامت الحجة. كما قال شيخنا الفوزان، نقول أن من توسل ودعا غير الله مشرك، لكن عند إقامة عند العين قد يكون جاهل، قد يكون نعم. أما إذا مثله قامت عليه الحجة لوجوده في بلد فيها موحدين ويدعونه وهو مصر معاند، فإنه لا يصلى خلفه، لا يصلى خلفه. وترك وإذا كان عنده بدعة كالموالد ونحو ذلك فله فجوره، فعليه فجوره ولك صلاتك، لأن القاعدة عند أهل السنة يصلى خلف كل بر وفاجر، إذا تقدمه مسبل إزاره وهو عنده ما عنده فماذا أنه مسلم يصلى خلفه. نعم، وإذا كان يخطئ في الصلاة متأولا فعليه خطأه ولك صلاته، فإن النبي قال كما في صحيح البخاري: يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. نعم، فإذا كنت ترى مثل ما يرى هيئة كبار العلماء أنه لا يجوز ترتيل مثلا دعاء القنوت مثل القرآن، وابتليت بإمام يرتل دعاء القنوت، فلا أقول تقول لا أصلي خلفه، صلي خلفه تضمن قيام ليلة، ثم خطأه بترتيلي عليه، لأن النبي قال لي: فإن أخطأوا فلكم وعليه، وإن أصابوا فلكم ولهم، فصلي وراءه. عثمان لما قيل له وكان محبوس في قصره أو في بيته، قال إنه يتقدم معنا إمام يعني باغي، أو قال: هذه الصلاة أحسن ما تفعلون، فإن صلى أحد لكم فصلوا وراءه. نعم، لأنه يصلى خلف كل بر وفاجر، وهذا الظاهر مذهب الصحابة، ومذهب أنه يصلى خلف كل بر وفاجر، على أن فيه رواية أو فيه قول أنه لا يصلى خلف الفاسق، لكن الصحيح أنه يصلى خلف كل بر وفاسق. لكن إذا عين إمام راتب ينبغي أن يختار الناس أحسنهم أخلاقا وأحسنهم عدالة وورعا، يتقدم الإمامة أفاضل الناس وأحسنهم سمتا، لأنه يقوم مقام الرسول. أقصد النبي كان إماما، فهو يتشبه بالرسول، والنبي كان أفضل الناس، فينبغي الإمام أن يكون كذلك. نعم، أن يكون أحسن الناس سمتا وهديا ودلا وورعا وصدقا وديانة وإمانة. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد، قال أبو بكر: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته: مكان سلما سنا. وقال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو معاوية حا قال: وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير وأبو معاوية حا قال: وحدثنا الأشج قال: حدثنا ابن فضيل حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. وقال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج يقول: سمعت أبا مسعود يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه.
نعم، طيب، تقدم هذا، وأنه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هنا قال: أقرأهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنة. نعم، ولكن هنا زاد: ولا يؤمن ولا تجلس على تكريمته، وقد شرحنا: ولا يؤمن الرجل في أهله ولا في سلطان، ولا تجلس على تكريمته إلا بإذنه. التكريم الفراش، تعرفون في صاحب المنزل يعني أهل البيت يحترمونه ويجعلوا له فراش معين، يقول: هنا أبوكم مكان، فيجيبوا له يعني طاولة، يجيبوا له أشياء يعني له هذا المكان الاعتاد صاحب المنزل أن يعد له أهله الجلوس فيه، نعم رب الأسرة، فإنه إذا جاء إنسان ضيف ورأى القرائن اللي تدل أنه هذا مكانه وهذا مكان تكريمته اللي كرموه أهله فيه فلا يجلس فيه، يبعد الضيف، ما يقول هذا مكان والله طيب شكله يجلس فيه، لا يترك صاحب المكان لصاحبه وصاحب المنزل، فلا يجلس على تكريمته في بيته إلا أن يأذن له. فإذا رأى المضيف مقبل على مكانه ثم استحى يقول لا اجلس أذنت لك يعني لا بأس، أما ما يأتي من غير إذن يقف في وسط المنزل حتى إذا تحين التفات من صاحب المنزل جلس في مكانه، نعم حتى يأذن صاحب المنزل لا يجلس في تكريمته إلا بإذنه. وعلى ومن مروءة أصلا أنك إذا دخلت رجال المنزل منزل فيه نساء أن يتوسطوا الغرفة وينظروا ويرفعوا أبصارهم إلى صاحب المنزل ويستدون وين تحب نجلس من أجل أنه يعرف الأحسن لجلوسهم وهو يوزعهم بالمكان، أنه قد يجلس في مكان لا يشعر أن أهل المنزل يمرون كنافذة أو شيء فيقول تفضل أنت هنا تفضل أنت هنا، إلا أن يأذن لهم إذن مطلق يقول مهين ما تحبون نجلس. لكن هذا المروءة أنه يعني ينظر في صاحب المنزل المضيف وين يحب أن يجلس في منزله، نعم. طيب زهير بن حرب قرأته؟
كلا شيخنا.
نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحيما رقيقا، فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم. وقال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخالف بن هشام قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد، وقال وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب قال قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون، واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن عليا. وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما. وقال وحدثناه أبو سعيد بن الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث قال حدثنا خالد بن الحذاء بهذا الإسناد، وزاد قال الحذاء وكانا متقاربين في القراءة.
نعم. ثم أورد حديث زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثم قال أتينا مالك بن الحويرث يقول أتينا رسول الله ونحن شبيب متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة. في الإقامة عند العالم يستفاد منه واستحباب أن يقبل ذلك العالم، بل يجب عليه إذا كان عنده إمكانية إذا عرف أن هناك حاجة يأتون المكان ليس فيه علماء أن يعلمهم إذا وجد وقتا وأن لا يطردهم أو يمنعهم، نعم. فهذا مما ينبغي للعالم أن يصبر عليه، يصبر على الطلاب حتى يعلمهم إذا جاءوا خاصة مكان بعيد. فقاموا عنده 20 ليلة، نعم. فلم فظلنا أننا قد اشتقنا أهلنا، يعني هو ما في حديث أنه أوجب عليهم، لكن هم رأوا أنه لابد يقعدوا أكثر يستفيدوا أكثر، لكن رفق بهم شفق بهم أن ما أوجبوا على أنفسهم هذا فعلوا، فينبغي أن يتركوا لمراعاة أهلهم. فيه أن ففيه حديث إن لأهلك عليك حق، نعم، فرجع. هكذا ينبغي العالم إذا ذهب يعلم في دول الخارج أو في الداخل يذهب، يعني يذهب أسبوع 10 أيام يرجع إلى أهله يعلمهم، ما يقعد 6 أشهر أو يقعد إلا إذا يعني جاء الخليفة أو جاء الوكيل وكان الناس يحتاجونه. نعم. ولذلك مما اختاره الله لابن تيمية لعله فيه خير أنه ما كان عنده زوجة. ابن تيمية توفي وليس عنده زوجة ولا أولاد، ما تزوج طوال حياته، فكان يذهب إلى مصر ويعلم الناس ويستأذن أمه. فالمقصود أن من كان عنده أهل فينبغي أن يقيم فيهم، وإذا ذهب عنهم فترة فلا يطيل الذهاب لكي لا يحصل فيهم الفساد بضعف المراقبة والتربية. فقال وأنهم وأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم كما في الحديث في صحيح مسلم، السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى الإنسان نهمته فليرجع. فأمر النبي إذا قضى نهمة الرجل من السفر أن يرجع، لا يطيل السفر، أنه فيه نوع مشقة على النفس إذا فارق وطنه وبيته. قال السفر قطعة من العذاب صلى الله عليه وسلم. فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. شفت، هذا فيه تعليم الأهل. وأكثر الصالحين من طلبة العلم والفقهاء أو عدد أو يوجد منهم من لا يهتم بتعليم أهله، وهذا غلط كبير. فينبغي للمسلم أول من ينتبه له أهله والأقربون أولى كما يقال بالمعروف. أليس في صحيح مسلم لمن أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين قال وصباحاه، فجاء قرابته وعلمهم التوحيد النبي فبدأ بهم أن عشير الأقربين. فأول ما ينبغي أن تعتني به أهلك. كثير من الناس بين عينيه الأجانب هو لا يشعر، عندما يطلب العلم يقول عشان يكون لي درس المسجد وينسى أهله. يا أخي أفرض أنه ما تيسر لك درس المسجد، هكذا الرب قسم لك أنه ما يكون لك درس المسجد، فرض الله يبتلي عباده. طيب أهلك أقم فيه حلقة في البيت، لو كانوا 3 4 نعم خذ الكتب درستها درسهم إياها. بالعكس هذا أفضل عند الله من تدريس الأجانب، تدريس الأهل. نعم. لذلك النبي قال اذهبوا وأرجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. فينبغي الإنسان يؤدب أهله ويلزمهم، يلزم أبناته بالحجاب وزوجته بالحجاب ويقوم فيهم وينكر عليهم. هذه رسالة الله يسأله عنها يوم القيامة. قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأب راع في بيته مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيته مسؤول عن رعيتها. ولكن ابن تيمية قال الذي لا يأمر أولاده بالصلاة حتى يفوت الصلاة يسلط الله على أهل البيت الفقر، فيصبح ما في عندهم فلوس، نسأل الله العافية. فيجب أن يأمر أهله بالصلاة حتى لا يعاقب بالفقر والذلة، يجب أن يأمرهم ويعاير الساعة ويأمرهم حتى يقوموا يصلوا في الصلاة في أوقاتها. نعم. وتنيب الأم بنتها تقوم بين أخواتها بناتها أو الولد الكبير، لا يترك الصلاة ولا يأمر بها، فإن هذا فيه عقوبة. بل يعلمهم كيف يصلوا، شروط الصلاة بإلقاء الأسئلة والوضوء أمامهم. نعم. قال علموهم ومروهم وليس علموهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة في 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم بالمضاجع. فلا يجعل البنت تنام بجانب البنت هكذا والولد بجانب الولد، لأن هذا قد يحرك الشهوة إذا كانوا في سن شهوة فيؤدي إلى الوقاع المحرم، نسأل الله العافية. بل أنه يعزل بينهم يفرق بينهم بالمضاجع إلى ينام الولد بجانب البنت إذا كانوا يعقلون. أما إذا كانوا صغار يعني 2 سنة فنوم البنت جانب الولد هذا ما يعقلون، لكن عقلوا الشهوة نعم وأدركوها فإنهم يعزلون عن بعض. طيب قال فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم. هذا إشكال، هذا إشكال، كيف يقول يأمكم أكبركم وهنا قال يأمكم إيش أعلمكم بإيه؟ أقرأكم لكتاب الله. كيف تعالجون هذا الإشكال؟ نعم. جواب هنا يقول يأمكم أكبركم، يأمكم أكبركم. نعم. الأخ بخش تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعله يا شيخ أنه يعني كانوا كلهم في العلم سواء،
نعم، فكانوا في القراءة سواء والسنة سواء، وحينئذ يكون أكبرهم إذا كانوا متعادلين. ها نعم، فلعله اطلع النبي عليهم فرأى أن الأرجح الأكبر بتساويهم في القراءة وتساويهم في السنة، تساويهم في السنة. نعم طيب. أما الأذان أي أحد يؤذن. طيب ننتقل الآن للترمذي، انتهينا بقراءة أبو عمر.
نعم شيخنا.
طيب ننتقل الآن قبل الأذان بسنة الترمذي. لا نكاح إلا ببينه.
نعم
اقرأ.
قال إمام الحافظ المحدث أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثور الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عفوا شيخنا،